السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا وأحسنتم وبارك الله فيكم. أخواننا اللي يحب يسأل يرفع يديه. يقول الحديث حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. طبعا الراوي عبد الله بن عباس المحدث بن تيمية، المصدر تلبيس الجهمية، الصفحة 290 الجزء السابع، خلاصة الدرجة صحيح. يقول السائل أرجو من سماحة الشيخ التعليق على هذا الحديث الصحيح، مع العلم بأن هناك الكثير من المسلمين الذين يتصورون أو يتخيلون ربهم على هذه الصورة، ما حكمهم وهل هناك جرح في توحيدهم إن أيقنوا بهذا الحديث؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هذا الحديث غير موجود في الكتب المعتبر عند أهل السنة، يعني الكتب التي هي الصحاح أو المسانيد المشهورة، موجود ما يشبهه، لكن هذا الحديث كأنما يميل إليه ابن تيمية وغير ابن تيمية من السلفية. على كل حال، هناك من يعتقد أن ربه على صورة غلام أمرد قطط الشعر أو جعد الشعر وله وفرة كما ذكر في الحديث. طبعا الذي يعتقد بذلك فهذا يعتقد بإله غير الله سبحانه وتعالى، لأن الله ليس كذلك، الله ليس غلاما أمرد وليس بهذه، ليست له صورة كصورة الآدميين. الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كان الله سبحانه وتعالى في صورة غلام أمرد، إذن فهو على صورة البشر والبشر يشبهونه، فإذن ما هو معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ الذي يعبد إلها هكذا فهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى، وأمره مشكل جدا. ولا يمكن أن نقول إن هذا، طبعا هذا لا نقول إنه يوحد الله، وإنما تخيل شيئا في وهمه فعبده ولم يعبد ربه حقيقة، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون. تفضل أخي العزيز السيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخنا الفاضل. هناك سؤال آخر يقول هل لله انفعالات مع أننا نعلم أن الله يغضب؟ تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله سبحانه وتعالى يغضب لا إشكال، وهذا مما اتفق عليه المسلمون، ووردت الآيات المباركة في كتاب الله العزيز بأن الله سبحانه وتعالى يغضب، لكن غضبه ليس انفعاليا، ليس كغضب البشر، يعني تجيش المشاعر وتنتفخ الأوداج ويحمر الوجه ويفور الدم، ليس هذا الله سبحانه وتعالى، ليس كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم وليس عنده عروق ووجه وأوداج ودم وغير ذلك. فالله سبحانه وتعالى طبعا فسر غضب الله بأنه المراد أنه هو السخط، يعني عدم الرضا، وأن الله سبحانه وتعالى يعني يغضب عليه، يعني أنه توعده بالعقوبة، أو أن إذا يعني عبر بالغضب باعتبار أن الناس تفهم أنه إذا أنا ساخط على الفعل عادة تصدر مني ردة فعل، يصدر مني انفعال، فلذلك من أجل تبسيط هذا المعنى إلى الأذهان عبر بالغضب، وإلا الله سبحانه وتعالى لا ليس بذي انفعالات. غضبه أي عدم رضاه وتوعده بالعقوبة، أو غضب الأنبياء، يعني إذا غضب النبي فمعناه أن الله غضب، يعني يعبر بغضب النبي وغضب إمام الدين عن أنه غضب لله سبحانه وتعالى، مثل فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. يعني إذا غضبت فاطمة سلام الله عليها معنى ذلك أن الله غضب، لكن غضب الله سبحانه وتعالى ليس بانفعال كما هو يصدر من البشر. تفضل أخي العزيز سيد موسى مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الفاضل. شيخنا نقدر نقول إنه غضبه بمعنى عقابه للمسيء، وفرحه هو إحسانه للمحسن. تفضل شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أخي العزيز السيد موسى، أن الغضب مرحلة قبل العقوبة كما تعلمون، لذلك نقول أن الله سبحانه الآن لما الإنسان يعمل معصية، يعمل موبقة، نقول غضب الله عليه، لكن لعله إلى الآن ما عاقبه، العقوبة بعد ذلك ستأتي على فعله وعدم الرضا والتوعد بالعقوبة، بعد ذلك تأتي العقوبة، لأن العقوبة متأخرة عن الغضب. لذلك الآن الإنسان يعمل المعاصي في الدنيا، ربما الله ما لا يعاقبه لكنه يغضب عليه بسبب معاصيه. تفضل لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
حياك الله شيخنا. زين شيخنا، أكو سؤال يقول ما المراد من هذه الروايات التي هو مستعمل عبارة تحط من مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد ملئت بها كتب القوم، فهل هناك من في رأيكم هل هناك من جهل مركب عند هؤلاء الرواة، أم هي حالة تكون أشبه بالدس في كتب المسلمين؟ تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان مرادكم سيدنا العزيز بالروايات الموجودة في الصحاح التي هي مشتملة على الطعن في النبي صلى الله عليه وآله، يعني هل هذا هو مرادكم التي مثلا نعم التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه يسب ويلعن بغير حق؟ نعم، فهذه لا إشكال أنها صدرت من أشخاص، لا نقول أنها دست في كتب المسلمين، هذه رواها صحابة. هؤلاء الصحابة إذا أردنا أن نحملهم، الذين رووا هذه الأحاديث، إذا أردنا أن نحملهم في بعض الموارد ممكن نقول إنه ما فهم الحادثة على وجهها، ما فهم الحادثة على وجهها، وإلا واضح أنه طعن صريح في رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني لما تأتي وتجد أن شخصا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه يعني يخرج إلى المسلمين وبقع المني في ثيابه، هذا تحمله على أي محمل؟ أو أنه يبول في قارعة الطريق، أو أنه يقدم إلى غيره لحما ذبح على الأنصاب، أو أنه يريد أن ينتحر كلما أبطأ عنه الوحي، أو غير ذلك من الأمور المخازي التي هي تصور النبي صلى الله عليه وآله بأنه الواحد العادي من المسلمين أفضل منه. لا شك أن الذين رووا هذه الروايات غايتهم أن يطعنوا في الإسلام نفسه، وهدم الإسلام إنما يكون بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا النفاق كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وآله كما تعلمون، ونزلت سورة إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون حاولوا أن يحاربوا الإسلام فما استطاعوا، فصاروا يحدثون عن النبي بهذه الأمور المخازي التي تنفر من الإسلام و تبين أن النبي هذا ليس بنبي، حقيقة ليس بنبي، الذي تصدر منه هذه الأمور ليس نبيا وإنما هو مدع للنبوة. فهذا الذي أنا أتصوره أنه طعن في رسول الله مدروس وممنهج، وقامت به فئات وبذلت الأموال، ولا سيما في زمان الدولة الأموية حاولوا محاربة الإسلام لكن فشلوا. فلذلك بعد أن تسلموا الحكم جندوا الكذابين والوضاعين، وجاءوا بهذه الأحاديث الكثيرة التي فيها طعن في النبي صلى الله عليه وآله من جهة، طعن في أهل البيت من جهة ثانية، جعل فضائل إلى أعداء أهل البيت من جهة ثالثة، أحكام الشرعية من جهة رابعة. وإلا يعني معاوية يأتي إلى المدينة ويصلي بالناس، وجرت عادة المسلمين في صلاة الجماعة كما يحدث الفخر الرازي في تفسيره في المجلد الأول، أن الناس لما أتموا أو الصحابة لما أتموا بمعاوية ترك البسملة، ما جهر بالبسملة، فلما انتهى من الصلاة اعترض عليه الصحابة في ذلك. ويعلق الفخر الرازي يقول لولا أن هذا ثابت الجهر بالبسملة ما اعترض عليه الصحابة. تلاحظون أنه يعني بكل وقاحة بعدم حياء يأتي إلى المدينة ويؤم الصحابة ومع ذلك يحرف في الصلاة. إذا كان بهذا النحو من التجاهر بالتحريف فما بالك بالأحكام الثانية الأخرى التي دست الأحاديث وأكثر من الأحاديث المكذوبة، بحيث ضاع الحق بين هذا الركام الكثير من الباطل. فهذا الذي أنا أتصوره أنه هذا هو السبب في نشوء هذه الأحاديث. تفضل أخي العزيز سيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حياك الله شيخنا العزيز. الآن نقدم الأخوة الرافعين يديهم ومن ثم نستمر بالأسئلة اللي على البرايفت. عندنا الأخ تخاينين، وعندنا الأخ الضيف العزيز مكس 12 12. تفضل أخونا تخاينين، تفضل.
شكرا يا أخي، تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي صحيح، أنا فلسفي أكثر منه تشريعي. كنت أفكر في حتى اللفظ بدقة لأختاره، وهو كالتالي: ما هو التقريب اللفظي الذي يمكن لعالم الدين أن يقدم فيه الإله للإنسان البسيط؟ هل هو ذات أم هو تجريد منطقي؟ للخلفية أنا إنسان لا ديني، ممكن تعرفوني باسم سعيد المفتي، باجي عندكم كنت في ندوات سابقة. تحياتي لكم، شكرا. مايك فري.
حياك الله، أهلا ومرحبا بك. طبعا سمعت الشيخ الأخ من اللادينيين الوجوديين، وهو ضيف عزيز عندنا ودائما عندنا حوارات وياه، وهو سأل سؤاله وإحنا نرحب به. تفضل شيخنا العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنت تقول، تسأل أن الله سبحانه وتعالى هل نصفه بأنه ذات أو قلت تجريد منطقي؟ يعني يحتاج أنه أفهم ماذا أنت تريد بالتجريد المنطقي. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه ذات، لذلك نقول الذات الإلهية. الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه شيء ليس كمثله شيء، أيضا الله سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء، فالله ذات والله شيء. غاية ما في الباب أن هذا الشيء إذا كان تريد بالتجريد، يعني أنه الشيء المجرد الذي هو في قبال المركب، يعني الشيء البسيط الذي هو ليس مركب من أشياء، نعم الله سبحانه وتعالى أيضا مجرد، يعني بمعنى أنه ليس بمركب. الآن الإنسان ليس بمجرد لأنه مركب من روح ومن جسم، الجسم مركب من أجزاء، وهكذا الله سبحانه وتعالى ذات مجردة بسيطة. لكن ما هي هذه الذات؟ طبعا لا نتصورها ولا ندركها لأنها أعلى وأسمى وأعقد من أن تصل إليها أفهامنا. كل ما تصورناه هذا شيء خلقه الوهم، خلقه الخيال الذي عندنا، فهو مخلوق مثلنا. تفضل أخي العزيز السيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.
أحسنت شيخنا الكريم. أخونا أستاذ ماكس تولف، تفضل جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سؤالي لشيخنا الفاضل هو أرجو تسليط الضوء على الأئمة المعصومين، وهل هم 14 إمام أم 12، وهل عصمتهم استدل من القرآن؟
أستاذ ماكس الصوت عندك انقطع، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل، أريد سؤال للشيخ، هل توضيح عن الأئمة المعصومين، هل هم 14 إمام أم 12 إمام، وهل عصمتهم من الكتاب من القرآن الكريم؟ يعني في أي آية لا الأنبياء الأئمة؟
أوكي، مفهوم سؤالك، بارك الله بك، فهمنا سؤالك. سؤالك هل الأئمة 12 أم 14، وهل الدليل العصمة من القرآن أم من العقل؟ هذا هو فحوى سؤالك اللي عرفنا. تفضل سماحة الشيخ، حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأئمة 12، وهذا أيضا رواه حتى أهل السنة في كتبهم، الخلفاء من بعد 12، رواه مسلم في صحيحه وبأسانيد كثيرة جدا بعدة طرق. الخلفاء من بعد 12 كلهم من قريش، وهذا الحديث حديث الخلفاء 12 حديث صحيح، صححه أعلام أهل السنة، ويكفي أنه موجود في الصحيحين غاية ما في الباب. في البخاري من بعد 12 أميرا، وفي مسلم لا خليفة، فهم عددهم 12. طبعا بالنسبة إلى العدد باعتبار أنه ورد بهذا النحو نحن قلنا به، وإلا لو كان يعني هو يعني هذا العدد ما جئنا نحن به من عند أنفسنا، وإنما ورد التنصيص عليه من النبي صلى الله عليه وآله أن الخلفاء 12. بالنسبة إلى المعصومين، المعصومين 14، يعني بالإضافة إلى الأئمة طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول المعصومين الأطهار عليهم السلام، بالإضافة إلى النبي السيدة الزهراء عليها السلام أيضا هي من ضمن المعصومين. فإذا المعصومون 14، ولكن الأئمة 12 فقط. بالنسبة إلى العصمة، أنت قلت أخي العزيز أنه سألت العصمة هل هي من الكتاب، دليلها من الكتاب أو من السنة؟ نقول العصمة نستدل عليها بالكتاب ونستدل عليها بالسنة، أما من الكتاب فمن الآيات الدالة على عصمة أهل البيت آية التطهير، إنما يريد ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لو كان أهل البيت مثلي وأمثالي يرتكبون المعاصي يعملون الذنوب لا ما طهرهم الله. إذا طهرهم من أي شيء؟ هل طهرهم من القذارة الحسية، يعني النبي صلى الله عليه وآله لا تصيبه النجاسة الحسية، أمير المؤمنين أو الإمام من أهل البيت لا تصيبه النجاسة الحسية؟ لا، ممكن تصيبه والشواهد تدل على ذلك. أما بالنسبة إلى إذن التطهير هنا ليس من القذارة الحسية، وإنما التطهير من القذارة المعنوية، وهي القذارة التي تكون ناشئة من الذنوب. ولذلك قال غير يعني بعض علماء أهل السنة، الآن لا يحضرني أسماءهم بالضبط، قالوا حسب ما في بالي الطبري عفوا، أنه قال أن الرجس هو الذنوب، وكذلك قال الفخر الرازي حسب ما في بالي أن الرجس هو الذنب، فالذين طهرهم الله من الذنوب هم المعصومون. هذا معنى آخر إلى العصمة، المعصوم هو الذي لا يذنب. فهذه الآية واضحة جدا، ولكن بعض الناس مع الأسف الشديد يحاول جهده أن يعني يعمي على الآية، يجعل ضبابية على الآية حتى لا تدل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم، لأنها إن دلت على عصمتهم فهم الأولى بالخلافة. يعني هناك أمور أخرى أيضا تتغير تبعا لدلالة هذه الآية على العصمة. أيضا من الآيات التي تدل على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بطاعته طاعة مطلقة، أطيعوا الله يعني في جميع الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخطئ، فلذلك وجب عليكم أن تطيعوه في كل شيء. كذلك وأطيعوا الرسول، لماذا نطيع الرسول طاعة مطلقة؟ لأنه لا يخطئ. وأولي الأمر منكم، لما شرك بين النبي وبين أولي الأمر في الطاعة في الأمر بالطاعة، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر بلفظة واحدة. طبعا أيضا لابد أن نقول إن طاعة أولي الأمر لازمة في كل شيء، وهذا دليل عصمتهم، لأنه إذا ما كانوا معصومين فلا يجب طاعتهم في كل شيء. طاعتهم في غير المعصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلما أوجب الله سبحانه وتعالى علينا أن نطيع أولي الأمر في كل شيء، دل ذلك على أن أولي الأمر معصومون، لأنه لو ما كانوا معصومين يمكن أن يأمرون بالمعصية، والله يأمرنا بطاعتهم، فكيف يأمرنا بأن نطيع من يأمرنا بالمعصية؟ فلما أطلق الأمر بالطاعة دل على عصمتهم. وهذا المعنى استفاده الفخر الرازي، الفخر الرازي استفاده، قال أن الآية تدل على عصمة أولي الأمر. وهناك آيات أخرى لا نريد أن نطيل فيها. ومن السنة أيضا نستدل على عصمة أهل البيت عليهم السلام، ومن الأحاديث الصحيحة التي صححها علماء أهل السنة وتدل على عصمة أهل البيت حديث الثقلين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ببيان سريع أقول إن النبي صلى الله عليه وآله جعل علامتين للحق: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا، من تمسك بالكتاب لا يضل، من تمسك بالعترة النبوية لا يضل. لا يمكن أن يكون أحدهما يعارض الآخر، لأنه ما يمكن أن النبي ينصب علامتين على الحق، إحداهما تقول نعم والأخرى تقول لا، إحداهما تقول اذهب يمينا والأخرى تقول اذهب شمالا، لأن ذلك يستلزم أن تقع الأمة في مزيد من الحيرة ومن الضلال. إذن لابد أن يكون ما يقوله إمام العترة مطابقا إلى ما يقوله القرآن، وما يقوله القرآن مطابق لما يقوله إمام العترة، وهذا دليل عصمة إمام العترة، لأنه لا يفارق القرآن، والقرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. القرآن لا خطأ فيه معصوم من الخطأ، فمن كان لا يفترق عن المعصوم فهو معصوم، وإلا إذا أخطأ إمام العتقة إذن فارق القرآن. والنبي قال، النبي جعل هاتين العلامتين، وجعل معنى أنهما لن يفترقا، وهو نص أيضا صلى الله عليه وآله قال وإنهما لن يتفرقا، هذا لا يفترق عن هذا. ولذلك في أحاديث أخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، وهذا دليل واضح على العصمة لا ينكره إلا مكابر. إخواني الأعزاء، أعتذر لكم لأن وقتي انتهى، وإن شاء الله ألتقي بكم في يوم الخميس مساء الساعة 10 توقيت مكة المكرمة، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله وأسألكم الدعاء، وتصبحون على خير وفي أمان الله. الله على محمد وآل محمد، وعجل فرجه.